غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في القطاع. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت الخارجية الإيرانية عدم جدية الولايات المتحدة في إجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات وليس أسس الدبلوماسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر الوساطة مسألة ثانوية ما دامت واشنطن تصر على نهجها، مضيفا أن العلاقات بين طهران والرياض جيدة وأن المملكة تحاول تخفيف التوترات بالمنطقة ولا تلعب دور الوساطة بهذا الشأن. واعتبر بقائي القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة تتعارض مع إجراءات ولوائح عمل الوكالة ومجلس الأمن، موضحا أنه لا يشير إلى أصل المشكلة وهي جريمة استهداف أمريكا والكيان الإسرائيلي منشآت إيران النووية السلمية. للمزيد بشأن موقف إيران الثابت من أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي السلمي نستمع إلى تقرير الزميلة معصومة عبد الرحيم.
تؤكد طهران على مواقفها الثابتة وتحدد المسارات، فلا مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت الإملاءات والافتقار إلى الندية. وفي قضية التخصيب طهران لن تتخلى عنه تحت أي ظرف كان، كلام جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على أن الولايات المتحدة ليست جادة في المفاوضات وتحاول فرض إملاءات لا مسارا دبلوماسيا طبيعيا يقوم على التفاوض المتكافي، وبناء على هذا النهج فلن تكون هناك مفاوضات ذات معنى.
القرار بشأن الملف النووي سيتخذ على المستوى الأعلى في البلاد، وعندما يتخذ سيتم إعلام الرأي العام بالتفاصيل لاحقة، وستكون مركزية أي قرار هو الحفاظ على مصالح إيران وحقوقها الوطنية وفق المعاهدات الدولية بأفضل صورة ممكنة.
وحول موقف طهران ثابت في أي مفاوضات، يرى محللون أنه لن تكون هناك مفاوضات في الأفق القريب.
تتجاوب إيران مع الإملاءات الأمريكية، هذا مخالف للسيادة الإيرانية وللحقوق والمصالح الإيرانية ومصالح الأمن القومي الإيراني ومصالح الشعب الإيراني. من هذا المنطلق لا أعتقد أن هناك إمكانية لأن يكون هناك مفاوضات.
أما بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصدور قرار مجلس محافظي الوكالة ضد طهران، فأكد طهران أن هذا الإجراء يعتبر وصمة عار على جبين من صاغوه كونه يخالف قرارات مجلس الأمن والوكالة، مجددة التذكير بانتهاء اتفاق القاهرة مع الوكالة.
لقد أعلنا موقفنا مسبقا فيما يتعلق بالتفاهم الذي تم في سبتمبر بين إيران والوكالة، لأنه فقد اعتباره عمليا ولم يعد قابلا للتنفيذ بسبب الظروف التي أوجدتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
ورغم كل ما سبق فإن إيران ملتزمة بعلاقاتها مع الوكالة الذرية وفقا لالتزاماتها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. الكرة في ملعب الطرف الآخر، لطهران موقف واضح في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي أي مفاوضات، فالأمر لم يصل إلى طريق مسدود مع الوكالة ما دامت عضوا في معاهدة حظر الانتشار، ولن تدخل في أي مفاوضات لا تضمن حق حقوقها الوطنية.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، استشهد مواطن وأصيب 21 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت الطابقين الرابع والخامس في مبنى مكون من 10 طوابق بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على إجلاء الجرحى من موقع الهجوم الذي أسفر أيضا عن تضرر كبير في المحلات التجارية المجاورة، حيث نفذت الغارة بعد تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة. والعملية تأتي بعد استشهاد لبناني آخر في استهداف إسرائيلي لبلدة عيت الشعب جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، في استمرار للعدوان الإسرائيلي المتصاعد وسط صمت دولي إزاء هذه الانتهاكات. وإلى قطاع غزة، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة أن 23 شهيدا إضافة إلى 83 جريحا ووصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأحصت الوزارة ارتقاء 339 شهيدا وإصابة 871 آخرين وانتشال 574 جثمانا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. ولفتت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل يومي، كما أقدم اليوم على نسف مبان في شمال القطاع وجنوبه. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وسط دعوات متواصلة لشد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الشريف. وأكدت مصادر فلسطينية مهاجمة مستوطنين تجمعا بدويا شرق مدينة القدس المحتلة ومزارعين فلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة مدنيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت عور في رام الله. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. إلى السودان، حيث يخوض الجيش السوداني معارك مع قوات الدعم السريع في محاور مختلفة من ولايتي شمال وغرب كردفان. مصادر محلية أكدت بأن معارك ضارية تدور بين طرفي الصراع غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومناطق أخرى، مشيرة إلى قصف مسيرات الدعم السريع مدينة باب نوسة أبرز مدن ولاية غرب كردفان. في سياق متصل، قالت مصادر بالجيش السوداني أن قواته تتقدم في محور أم صميمة بولاية شمال كردفان ومحور غرب مدينة الخوي في غرب كردفان. هذا وتستمر معاناة النازحين وسط مطالبات أممية بتوفير مزيد من الموارد لتلبية احتياجاتهم. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة ضد فنزويلا خلال الأيام القادمة، ولم توضح المصادر توقيت العمليات الجديدة أو نطاقها بدقة أو إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب اتخذ قرارا نهائيا بالتحرك أم لا. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات. شهيد وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ساعات من استشهاد مواطن في عيت الشعب. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في القطاع. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على سلسلة من القرارات المزاجية والمتخبطة والمستفزة اعتزال الرئيس الأمريكي ترامب وكيف أنها ستعجل من نهاية الهيمنة العالمية الأمريكية ويقرب من انهيار نظام السلطة والهيمنة الأمريكي في العالم. عنوان الحلقة: تداعيات قرارات ترامب المزاجية والمتخبطة والمستفزة. تابعونا بعد هذا الفاصل. بالنسبة لكثير من الأمريكيين المحافظين، يبدو ترامب بطلا منقذا في مواجهة وضع أمريكي متدهور، وتبدو قراراته وإجراءاته ضرورية لتحقيق شعاره الذي رفعه: جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهي إجراءات منهجية واعية وليست مزاجية متخبطة مستفزة كما يتهمه خصومه. كما أن اتخاذ نحو 200 قرار رئاسي وأمر تنفيذي خلال الأيام الأولى لولايته الرئاسية الثانية يعكس بالنسبة للكثير من الأمريكيين المحافظين قدرته على الحسم ومواجهة التحديات ووضوح الرؤية وحاجة الولايات المتحدة الماسة لشخصية مثله صاحبة قرارات ومستعدة لتحمل النتائج، إذ إن التدهور الداخلي أخذ في الاستفحال بطريقة تجعل من علاجه بالوسائل الرتيبة التقليدية أمرا محكوما بالفشل. أما مدرسة القومية الشعبوية فهي مدرسة العلاقات الدولية التي يتبناها ترامب للاستجابة لتحدي التراجع الأمريكي العالمي حسب تفسير هؤلاء المحافظين الجدد. ولكن هل يستطيع ترامب مواجهة التحديات ولعب دور المنقذ، أم أنه سيسرع من تدهور الوضع الأمريكي داخليا وخارجيا؟ وهل عقليته بما هي عليه تصلح لتحسين الأمور أم تفجيرها؟ في منظومة الحياة الأمريكية تظهر مجموعة من الإشكالات الخطيرة تشمل تصاعد حالة الاستقطاب السياسي والشد المتبادل بين اليمين المتشدد واليسار المتشدد وتزايد الفجوة الاقتصادية المالية بين الأغنياء والفقراء وتصاعد الديون الحكومية إلى مديات بدأت تخرج عن السيطرة واتساع المشاكل المرتبطة بالهجرة واللجوء وزيادة مظاهر العنصرية والتوترات الاجتماعية والعجز المتزايد لدى الطبقات الاجتماعية المتوسطة عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية وشراء المساكن وزيادة مظاهر العنف المسلح والجريمة. فعلى سبيل المثال، فقد كانت نسبة المسيحيين في الولايات المتحدة في 1970 تشكل 85% من السكان، وكان المسيحيون البيض يشكلون 80% من المجتمع الأمريكي، بينما أصبحت نسبة الذين يعرفون أنفسهم كمسيحيين هذه الأيام 62 إلى 65% فقط، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 50% سنة 2050. أما المسيحيون البيض من غير الهسبان اللاتينو فقد انخفضت نسبتهم إلى نحو 40% فقط سنة 2025، 30% بروتستانت، بعد أن كان البروتستانت يشكلون أكثر من 60% من السكان في سبعينيات القرن العشرين. وأما الكاثوليك فحافظوا على نسبتهم بحدود 23% تقريبا بسبب قدوم أبناء الأصول الهسبانية، بينما بلغت نسبة من ليس لهم انتماء ديني نحو 30%. ومن ناحية التوزيع العرقي فقد كان الأمريكان البيض من غير الهسبان اللاتينو يشكلون سنة 1970 نحو 85% من المجتمع الأمريكي، بينما انخفضت نسبتهم سنة 2025 لتصل إلى نحو 57% فقط. وارتفعت نسبة الهسبان اللاتينو في الفترة نفسها من نحو 5% إلى 20%، نحو 62 مليونا، والسود من 11% إلى 13%، 41 مليونا، والأسيويين من أقل من 1% إلى 7%، 19 مليونا، وهو ما يعني أن البيض قد يفقدون غالبيتهم خلال 20 سنة القادمة.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
فلا عجب أن تصبح معركة الهوية وضمان استمرار سيطرة الإنسان الأبيض في الولايات المتحدة معركة مركزية مصيرية بالنسبة لترامب وأنصاره، ممن يعبرون عن التطلعات والمخاوف خصوصا في الوسط البروتستانتي الأبيض. من ناحية ثانية، فإن الهاجس الاقتصادي يشكل تحديا كبيرا لدى صانع القرار الأمريكي، حيث بلغ مجمل الدين العام 36 تريليونا و220 مليارا، وهو ما يساوي نحو 125% من الناتج القومي الأمريكي، بينما تبلغ خدمة الديون نحو 892 مليار دولار سنة 2025، وهو مبلغ متصاعد سيصل إلى 1.7 تريليون دولار سنة 2034. ويؤثر هذا الدين بشكل كبير على قدرة الحكومة على تمويل برامجها وخدمة المواطن الأمريكي حتى في مواضيع حيوية كالتعليم والصحة والبنى التحتية وبرامج الدفاع. وفي الوقت نفسه تتسع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، حيث يملك 1% فقط من السكان نحو ثلث إجمالي الثروة في الولايات المتحدة، ويملك 10% من الأمريكيين نحو 70% من إجمالي الثروة، بينما يمتلك النصف الأفقر من السكان أقل من 3% من إجمالي الثروة، وثمة 37 مليون أمريكي تحت خط الفقر، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقد سجلت 21.570 جريمة قتل في الولايات المتحدة سنة 2020، وهو من المعدلات الأعلى عالميا، وتأتي السجون الأمريكية في صدارة السجون في العالم من حيث عدد المساجين، حيث يوجد فيها نحو 2 مليون سجين يمثلون 25% من المساجين في العالم. ويبلغ عدد السجناء من أصل أفريقي 4 أضعاف الأمريكان البيض، وهي بقدر ما تعطي مؤشرات مقلقة على التفاوت الطبقي والاجتماعي وشعور السود بالظلم، بقدر ما تدفع أعدادا من البيض إلى التعامل مع الإثنيات والقوميات الأخرى باعتبارهم عبئا ومصدرا للمتاعب. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونستكمل هذا الموضوع الشيق وهو دراسة قدمها الباحث الفلسطيني محسن محمد صالح تحت عنوان البطل المنقذ ويقصد ترامب وبداية انهيار أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا. حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صاحب البصيرة الكبرى محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأفاضل، أيها المستمعون الكرام، يا من تضيئون دروبكم بأنوار البصيرة، السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ألا وهو من أنوار البصيرة، مع وقفة أخرى عند خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، المتلفز الذي ألقاه في 23 من أيلول عام 2025، حيث قدم سماحته توضيحا مختصرا حول موضوع التخصيب واستخداماته في البلاد وأهمية محطات الطاقة والوقود المستخدم فيها عبر تخصيب اليورانيوم. رافقونا مشكورين. مستمعين الكرام، حول قضية التخصيب يقول السيد القائد الخامنئي دام ظله:
نکته دوم مسئله غنی سازی است. در اظهارات و بگومگوهای وزارت خارجه با طرفهای سیاسی خود مسئله کلمه غنی سازی خیلی تکرار میشه.
في تصريحات وزارة الخارجية وسجالاتها مع الأطراف السياسية الأخرى تتكرر كلمة التخصيب كثيرا. هم يقولون شيئا بشأن التخصيب ونحن نقول شيئا آخر، والأمر كذلك في داخل البلاد في خضم النقاشات المتنوعة، فكلمة التخصيب تتردد كثيرا. أود أن أقدم توضيحا مختصرا عن التخصيب. ما هو التخصيب أساسا؟ ما الذي يجعله يحظى بهذه الأهمية الكبيرة إذ تدور حوله النقاشات كلها حول تخصيب اليورانيوم؟ ما أود قوله إن التخصيب مجرد كلمة واحدة، ولكن يندرج تحتها فصل موسع من الكلام وسأشير إليه على نحو الاختصار. من الجيد والمناسب أن يتحدث أهل الاختصاص في هذه المجالات مع الناس في هذا الموضوع. سأوضح الأمر باختصار. تخصيب اليورانيوم يعني أن يأتي العلماء والمتخصصون في شؤون اليورانيوم فيأخذ اليورانيوم الخام الموجود في المناجم داخل إيران، ثم يحولونه عبر سلسلة من الجهود التقنية المعقدة والمتقدمة إلى مادة ثمينة جدا لها تأثير في مختلف قضايا الناس. هذا هو معنى التخصيب، أي أن المادة المستخرجة من باطن الأرض يحولونها عبر تقنيات معقدة ومع بذل جهود جبارة وخبرات عالية ومهارات كبيرة، يحولونها إلى مادة أخرى، وهذه المادة هي اليورانيوم المخصب، ويصلون به إلى درجات مختلفة من التخصيب. وهذا الأمر مؤثر في مختلف جوانب حياة الناس، بمعنى أن الناس يستفيدون من التخصيب، أي من مادة اليورانيوم المخصب، من نواح مختلفة ويستخدمونها وهي تؤثر في حياتهم. والزراعة من ضمن ذلك، فهي تترك تأثيرات كبيرة في الزراعة كما تدخل في الصناعة والمواد وتنعكس على قضايا التغذية المرتبطة بالزراعة وتمتد إلى البيئة والموارد الطبيعية، وتؤثر في مجالات البحث والتعليم والمتابعة العلمية، وبطبيعة الحال تسهم بوضوح في إنتاج الطاقة الكهربائية.
پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی تأثیر داره. در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی داره.
We'll be right back.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد عبر برنامجكم من أنوار البصيرة الذي تتابعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشار السيد القائد الخامنئي دام عزه إلى محطات الطاقة والوقود المستخدم فيها عبر تخصيب اليورانيوم، فقال سماحته:
امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه‌های برق با اورانیوم اداره میشه.
اليوم تدار محطات الطاقة في عدد من الدول المتقدمة في العالم بواسطة اليورانيوم، أما نحن فغالبا ما ندير محطاتنا بالبنزين والغاز، وهو ما تترتب عليه طبعا تكلفة باهظة فضلا عن تلويث البيئة وتلويث الهواء. لكن الكهرباء التي يحصل عليها من اليورانيوم المخصب والمحطات النووية فإن مستوى تلوثها البيئي صفر، وتكلفتها أقل بكثير، وعمرها التشغيلي أطول بكثير، ولها مزايا أخرى عدة. وكما ذكرت على المتخصصين أن يأتوا ويشرحوا هذه الأمور للناس. إذا فهرسنا الاستخدامات المتنوعة لمادة اليورانيوم المخصب فسوف نحصل على قائمة طويلة. طبعا نحن لم نكن نمتلك هذه التقنية المهمة ولم نكن قادرين على التخصيب، والأعداء أيضا لم يكونوا راضين أن يقدموها لنا، ولم يكن أحد آخر ليمنحنا إياها. عندها بادر عدد من المديرين ذوي العزيمة ومعهم بعض العلماء المسؤولين والرفيعي المقام بحق قبل أكثر من 30 عاما إلى البدء بمسألة التخصيب داخل البلاد، فأطلقوا مشروع تخصيب اليورانيوم وأوصلوه إلى ما هو عليه اليوم، حتى أصبحنا اليوم من حيث تخصيب اليورانيوم في مستوى رفيع.
وبإنجا رسوندن امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالایی قرار داریم.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
نار الباب جدت تنعى وتقول إلي يا أحبا أي ليالي دون وصالي أي مآسي وهموم فوق المتن ثقيلا أي جليلا مدت يدها تستقبلهم والدمع وسيلا أي مصائب كل غائب أي مصائب أي مصائب كل غائب ذكرى الزهراء حضرت من بعد أشد مصابي والباب غدا نعشا شيع نور الأطياب لرجال الله نيرانا عادت نار الباب فغدت تنعى وتقول إلي أيا أحبابي أيا زهراء فراقي آه رفاقي طيف رفاقي آه رفاقي عودوا فهنا في الدنيا لم تبقوا من مؤنس غير المجلس حيث بكيتم حيث معا كنا دوما نجلس نبكي حزنا هونا هونا نبكي نبكي حزنا هونا هونا بلقياكم لاحيا شوقا صحنا ما عدنا نطلب غير اللقيا كم نرجو أن لا نكتب من أصحاب الدنيا أن نكتب من من كان لفاطمة يقرأ ناعيا أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء كيف وجدتم حال الزهراء لما جاءت كي تتلقاكم كيف أتاكم عطف الأم من ضلع فيه الكسر نعاكم ضلع حاني بالأحزان ضلع حاني ضلع حاني أحزاني بالأحزان أرأيتم في أطراف عباءتها النيران أطراف عباءتها الآثار آثار النار ودماء قد سالت أنهار هل واسيتم بالنوح وبالآه الكرار هل ناداكم ها قد سجلتم لي أنصارا أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء أيا زهراء أيا
Thank you. قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد.
عزيزي المستمع، من الطبيعي في المجتمعات المستعمرة المتخلفة أن يكون المثقفون هم الذين يريدون أو يحاولون إحياء هذا الوجدان الجماعي في مواطنيهم، وحيث أن اللغة والتقاليد والثقافة القومية عند هؤلاء المثقفين لا تعني ما يناهض الواقع المعاش للأمة الذي هو خليط من الشقاء والتخلف والحرمان، فهم يعرضون عن الدعاية إلى هذه التقاليد وما يضارعها، ويتجهون إلى مقاييس الدول المتقدمة الحاكمة على العالم، فيحاولون أن يجعلوا منها مثلا لتكوين الإحساس القومي في أممهم.
فنرى أن فرانس فانون العالم النفسي والاجتماعي الواعي الأفريقي الذي يقول عن ظهور هذا الإحساس القومي التقليدي في مثقفي المجتمعات المستعمرة: إنها بداية غير ناضجة لتبلور الوجدان القومي في هذه الطبقة من المفكرين، وأن المثقف في المجتمعات المستعمرة في هذه المرحلة ومع سعيه لنشر الوعي القومي إنما هو ذائب في الثقافة الاستعمارية، وكل ما يكتبه في هذه المرحلة يتفق تماما مع ما يكتبه أقرانه المثقفون في الدولة المستعمرة نفسها. وبعبارة أخرى، إن المثقف في المجتمعات المستعمرة في هذه المرحلة الفكرية وإن كان هو من المفكرين، ولكنه ليس سوى بضاعة مستوردة جاءوا بها من وراء الحدود، بل من الدول المسيطرة الغربية بالذات، فهو في هذه المرحلة إنما يفكر مترجما ويعمل مترجما أيضا.
يقول المفكر المطهري إن الغرور الذي يصيب المثقفين بامتيازهم عن سائر الناس في جهلهم وتخلفهم يحول دون النقد الدقيق وتحليل الحوادث والواقع المعاش، ويجب أن تمر أعوام وقرون من الحوادث المؤلمة حتى يستيقظ هؤلاء المثقفون من نومهم، وحتى تتضح للناس حقيقتهم ومدى قيمة آرائهم. وفضلا عن هذا، فإن هؤلاء المثقفين يجعلون إحياء الشعور القومي محط همهم في تلك المراحل الأولى لحركاتهم الفكرية والعملية، وسرعان ما ينحتون لأنفسهم بمقتضى نزعاتهم وأفكارهم أهدافا ثانوية من الحياة الغربية وحضارتها، لتصل بهم بسرعة إلى تلك الحياة الأوروبية المرفهة. وهذا الاتجاه بنفسه يستلزم السكوت، بل مهادنة عوامل الظلم والفساد في كل زمان، وبسبب التحلل والذوبان في الجهاز الاستعماري، ويوجب عليهم خدمته أيضا.
ويستند المفكر المطهر في تحليله للمرحلة الثانية إلى تحليل فرانز فانون الذي يقول: هذه المرحلة تبدأ حينما يصمم مثقف المجتمع المتخلف أن يفكر في أمته بتصميم وإرادة أقوى وأشد، ولكنه حينما يرى أمته وما هي عليه من شقاء وقلق وجهل وتخلف يتجه إلى تاريخه لينتزع منه لأمته المجد والعظمة والسمعة والشهرة والظهور في الأقل، ولهذا فهو يترك مجتمعه الحاضر بما فيه من جوانب تلفت النظر ليطير فوق قمم القرون التي قد خلقت سلسلة من العلل التي انتهت أمته إلى ما هي عليه الآن إلى آلاف السنين القديمة. وحتى لو لم يجد في تاريخ أمته مثل هذه الأيام فإنه سوف يتجه لذلك إلى أساطير الأولين.
ويضيف الفيلسوف المطهري إن قيمة فكرة وعمل هؤلاء المثقفين ليس سوى بقاء هذه الأفكار في بطون الكتب أو بقاء عدد من الناس مدة من الزمان في فرح وغرور، وحيث إن هذه الفكرة لا تنبع من صميم خلق الله فهي لن تستطيع أن تبعث الوجدان الجماعي للناس عامة. أما المرحلة الثالثة فتتجسد حينما يترك المثقف أوهامه ويعيش آلام مجتمعه ويتذوق طعم الحرمان والضغط الذي يصيب أمته، فيتصالح معه ويستهدف ما يستهدفون ويحترم عقائدهم وعواطفهم ويتعرف عليها فيستوحي منها دروسه. وهكذا فقط يجد المثقف دوره البناء والمتقدم في بناء إحياء الوجدان والشعور القومي شريطة أن يكون صادقا في عمله هذا غير مقلد فيه ولا تابع لأساتذته الغربيين. وكلما كان في عمله هذا مصمما مضحيا فدائيا كان أثر فكره ونتاج عمله أوسع وأسرع.
والآن وبعد أن فقدت العوامل التي كانت حسب التعريف التقليدي الغربي مؤثرة في بناء الوجدان الجماعي واتحاد الأمة أو العناصر المؤسسة للإحساس القومي أصالتها، فهل يمكننا أن ندعي عدم وجود أي تمييز بين وحدات المجتمع البشري وأن بإمكان جميع الأمم أن تتخلى عن قومياتها الخاصة فتبني أمة واحدة؟ يقول الفيلسوف المطهري إن التجربة التاريخية والشواهد المكتسبة من النضال والتغيرات الاجتماعية تؤكد وجود الشعوب والقبائل والأصناف المختلفة من الناس أصنافا متمايزة ولها طرق مختلفة في الحياة، حيث لا يمكن دمجها ببعضها أو اضمحلالها، وأن التحولات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية في عالمنا المعاصر تبعد روح التفاهم والوحدة بين العالم الثالث والعالم الغربي يوما بعد يوم، بل تجعله من غير الممكن أيضا، فإنهم وإن كانوا يتحدثون دائما عن التعايش السلمي لكن عملهم أو واقع التحولات والتغيرات تبعد ذلك وتجعله من غير الممكن.
ويستطرد المفكر المطهري قائلا إن العوامل المتعارف عليها من اللغة والثقافة والجذور التاريخية والعنصرية، وإن كانت مؤثرة في مبادئ تكوين الأمة، ولكن ليس لها دور أساسي ودائم. ولهذا فنحن نقول إنه لا أصالة لدور هذه العوامل، وإنها ليست جواهر بل هي أعراض، إذ إن الأمة التي تكافح حينا في سبيل استقلالها وشرفها تنقسم بعد وصولها إلى أهدافها هذه حسب توقعاتها والدواعي التي تحركها والمنافع والمطامع التي تستهدفها إلى جماعات حاكمة ومحكومة ومنتفعة ومحرومة، وينقلب الكفاح القومي إلى كفاح طبقي داخلي يشتمل على مفارقات وشقاق ينشأ بين أفراد أمة واحدة ذوي ثقافة ولغة وعنصر واحد، والذين كان الوجدان الجماعي المزعوم قد ولد وعاش معهم بتلك العوامل، إلا أنهم حينما تبدلت وتغيرت العلاقات بينهم مات ذلك الوجدان الجماعي وانتهى.
إذن ما هو العنصر الأساس لتكوين وحدة قومية أو أمة واحدة تتقارب قلوب أفرادها وتشدها علاقات وعواطف وآمال وأماني مشتركة؟ يقول الفيلسوف المطهري: لقد رأينا حينما بدأ الجزائريون كفاحهم التحرري ضد الاستعمار الفرنسي، أو حينما بدأ الفلسطينيون كفاحهم الإنساني لاسترداد حقوقهم، أو حينما بدأ الفيتناميون ثورتهم العارمة ضد أمريكا، كانت عناصر القومية من اللغة المشتركة والتاريخ المشترك والوحدة الإقليمية والاقتصادية مؤثرة في تقارب قلوبهم وتفاهم أفرادهم. وفي الوقت نفسه رأينا هناك في أقصى نقاط العالم أناسا اهتزت قلوبهم لانتصار هؤلاء كأنهم منهم، فهناك نوع من العلاقة القلبية ووحدة الآمال يربط بين قلوب هؤلاء، وحدة قد تدفع ببعضهم إلى أن ينسى أهله وأولاده ومحيط بيئته ويقطع آلاف الكيلومترات ليصل إليهم ويستشهد معهم، في حين ليست بينهم لغة مشتركة ولا ثقافة ولا حضارة ولا جذور تاريخية واحدة. ومن ناحية أخرى نجد في داخل دولة واحدة جماعات مختلفة كلها من عنصر وجذر واحد، ولكن ليست بينهم أي علاقة ولا تتوافق آمالهم السامية ولا أهدافهم، بل هي متناقضة أحيانا.
مستمعينا الكرام، حتى الملتقى مجددا، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخالية من أمي تذبحني من طوب ليها، شلون أهجع وطوب إلها وأقعد واستشين بيها، شلون بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي، وطاحت خيمتي وظخري والبيت انكشف فيا، يا خذني الدرب لوعة والحال حسرات رد بي أموت إن مين يمر علبة طار أمي ومحاشيها طار أمي ومحاشيها وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون وشي انهي من قلوب عندي وجسمي شبيد دفنا ايستي وبعد هيها طولك بعد اشوفن وما شفنا اليموت يعو اي سيل دفنتي اي سيل دفنتي ويا ريتي القبر طماني ولا اشوف اين يدفنونك وعساها بي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذهبي البيت ما القى اذا ربي البيت ما القى انا من شابك هدومك شلون بفارقتي وياك سفورتي طاولتيها وسفورتي طاولتيها آه يا ريتي القبر طماني الموفق داخل شويد العقيلي يا ريتي القبر ولا اشوف اين يدفنونك وعساها بي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذا بالبيت ما القى وذا بين بيت ما ألقى أنا من شابك هدومك شلوني بفارقتي ويا وسفورتي طاولتي وسفورتي طاولتي ودعنا المحن وياك وبس بيني تمر الدين وقفت تعاتبي ويدعك بطارق لصيدي حاجين بطارق لصيدي حاجين عقوب ما لقاك يا يوم
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات. 25 بقصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، وعون يدعو المجتمع الدولي للتدخل. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي